تخبرك هذه المقدمة أو يخبرك المؤلف من خلال هذه المقدمة ببعض ما في الكتاب، تكون ملخص أو فيها إشارة إلى موضوع الكتاب وأبواب الكتاب ومسائل الكتاب على سبيل الإجمال. مقدمة الفصل ما في بأس. وين؟ وقد حوتها الأنواع 55 ونحوه بال55 قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود وقبلها. هو قوله وقبلها ترى في شيء من الحل للإشكال، يعني مثل ما قلنا في كلام الحافظ العراقي من بعد حمد الله ذي الآلاء، يعني مثل ما قلنا في قول الحافظ العراقي من بعد حمد الله ذي الآلاء قلنا إنه متقدم حكما، وهنا قوله وقبلها لابد قلنا إن يمكن أن يقال إنه متقدم حكما، لكن إذا انحل الإشكال فيما بين أيدينا ما ينحل في سائر البحوث التي على هذه الطريقة. يذكر لك 2 أو 3 في تمهيد يبين فيه سبب اختيار الموضوع ثم يقول مقدمة. لكن نعود مرة ثانية إلى خطط البحوث، وإن كان هذا يعني الجدوى منه قليلة ويعوقنا، لكن نختصر. إذا جئنا إلى البحوث وقال مقدمة يذكر فيها سبب اختيار الموضوع وخطة البحث، ثم يفصل الخطة ويقول مقدمة، الخطة تشتمل على مقدمة، دار مرة ثانية، فلا بد من أن تضبط الألفاظ، لا بد من ضبط الألفاظ ببعض ما خصص فيه، وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني المقدمات ينبغي أن تشتمل على المصطلحات المستعملة في الكتاب، لأن كثير من المؤلفين لهم مصطلحات في كتبهم، لهم مصطلحات في كتبهم لا بد من بيانها في المقدمات، وإلا فالطالب يقرأ فهم هذه الاصطلاحات له أثر في فهم الكتاب وتمر والطالب ما يدري عن شيء. يعني الفقهاء حينما استعملوا بعض الحروف للخلاف، بعض الحروف استعملوها للخلاف، قالوا لولا الخلاف القوي وحتى للمتوسط وإن للضعيف، وما تبين في مقدمات الكتب، استعملوها ولا بينوها في مقدمات كل كتاب، الطالب يقرأ الكتاب وما يدري. في كتاب اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام، هذا استعمل رموز في الكتاب لا تحل إلا من خلال الاطلاع على المقدمة. إذا جاء صدر الحكم باسم فاعل فيريد فلان خلاف فلان وفلان، إذا صدره بالمضارع فيريد فلان، إذا صدره بكذا يريد فلان، وله رموز وحروف، هذه لابد من معرفتها والاطلاع عليها. الحافظ العراقي بيّن في مقدمة الألفية اصطلاح، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وأي كل اثنين نحو التزم، هذه اصطلاحات بينها المؤلف في مقدمة النظم، وهنا ببعض ما خصص فيه معلمة، ببعض ما خصص، هل يريد أن يبين اصطلاح أو يريد أن يبحث في هذه المقدمة بعض ما خصص بحثه في هذا العلم، ببعض ما خصص فيه يعني في هذا العلم معلمة ومخبرة. ولذا عرف القرآن وعرف السورة وعرف الآية وحكم ترجمة القرآن وحكم روايته بالمعنى وحكم تفسيره بالرأي وبالأثر، هذه أمور متعلقة بالقرآن وهي تبحث في هذا العلم واشتملت عليها المقدمة، ولذا قال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. وإلا في الأصل أن هذه البحوث من أهم أنواع علوم القرآن. فقد يقول قائل: لماذا لا تكون المقدمة هي الباب الأول أو العقد الأول؟ لأن فيها مباحث مهمة جدا. لكنه قال: وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني أن يستعمل المقدمة لمسائل من أهم مسائل هذا العلم المفترض أن تبحث في باب مستقل أو عقد مستقل، لأن من أهم ما يبحث في هذا العلم، لأن في تعريف القرآن وإعجاز القرآن، تعريف السورة، تعريف الآية، ترجمة القرآن، قراءة القرآن بغير العربية، رواية القرآن بالمعنى، هذه مسائل من أهم المهمات، من عضل المسائل. فهذه موضوع الباب الأول، وهذا هو الأصل، لأن الباب عندهم، الأبواب عندهم إنما تجعل للمسائل الكبرى، يليها ما تحويه الفصول. أما المقدمات في الغالب فلا يدخل فيها في صلب البحث أو صلب الكتاب. على كل حال، على هذا رتبه. قال رحمه الله مقدمة، قال: فذاك، الإشارة تعود إلى كتابنا، علم به يبحث عن أحوال كتابنا. فذاك يعني كتابنا، ما على محمد نزل، فذاك ما على محمد نزل، يعني المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن هو على ما تقدم أيضا الفرقان، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا على غيره من الأنبياء، فيخرج بذلك ما نزل على غير محمد عليه الصلاة والسلام، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير ذلك من الكتب التي الإيمان بها ركن من أركان الإيمان. لكن البحث هذا خاص بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الكتب السماوية الأخرى. ومنه الإعجاز بسورة حصل، الإعجاز يعني اكتفى في تعريف القرآن بأنه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي حصل به الإعجاز، نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغ به أمة اشتهرت بالفصاحة والبلاغة، وحصل التحدي بالقرآن المعجز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وحكمه وأسراره، فهو معجز من كل وجه. الإعجاز يعني الإعجاز يمكن به تمييز القرآن عن غيره. المنزل على محمد يخرج الكتب السماوية المنزل على غيره عليه الصلاة والسلام، لكن هل يخرج السنة؟ نعم، ما يخرج السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي قضايا كثيرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فينزل جبريل بالوحي مما ليس في القرآن بل من السنة. فالقيد الأول يخرج الكتب السابقة، والثاني ومنه الإعجاز بسورة حصل، يخرج الحديث النبوي والحديث القدسي، يخرج الحديث القدسي المضاف إلى الله جل وعلا المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، ومن باب أولى يخرج الحديث النبوي. ومنه الإعجاز بسورة حصل، إعجاز بسورة، الله جل وعلا تحدى المشركين أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة ولو كانت أقصر السور، يعني عاجزت العرب ولو كان بعضهم لبعض ظهير، عاجزوا أن يأتوا بكلام يماثل سورة الكوثر التي هي أخصر السور وأقصر السور. فهل تحداهم بآية؟ نعم، لا، لم يتحداهم بآية. لماذا؟ نعم، لأن قد تكون الآية كلمة واحدة، والعرب ينطقون بكلمة، نطقوا بكلمة واحدة وبجملة يوجد نظيرها في القرآن. يعني العرب لا يعجزون أن ينطقوا بكلمة معجزة مثل مدهامتان مثلا، ومثل قول جل وعلا ثم نظر. يعني هل العرب يعجزون أن يقولوا ثم نظر؟ يعني ما قيلت هذه قبل القرآن؟ لكن ومع ذلك، مع كون ما تحداهم بآية، هذه الآية في موضعها معجزة، لا يقوم مقامها غيرها في مقامها وإن لم يحصل التحدي بها. وبإمكانك لو كان في من غير كلام الله جل وعلا تشيل مدهامة تأتي بغيرها، ما يمكن أن تؤدي المعنى الذي أدته في هذا الموضع، وقل مثل هذا في ثم نظر. فالإعجاز حاصل على كل حال، وعجز مع أنهم أرباب البلاغة وأصحاب الفصاحة، يعني كلامهم أفصح الناس، وعجزوا مع أن الله جل وعلا أقدرهم على هذه الفصاحة والبلاغة، لكنهم أذعنوا وعجزوا وصرحوا بعجزهم. ولا يقال في مثل هذا مثل ما يقوله المعتزلة إنهم قادرون على ذلك، لكن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك، صرفهم عن ذلك. وإلا لو صرفوا عن ذلك ما كان تحدي، لقلنا إنه بإمكانهم أن يأتوا بمثله، لكنهم عاجزوا بالصرفة كما يقولون. المعري له كتاب اسمه الفصول والغايات، كتاب مواعظ، قالوا عنه إنه في بداية الأمر قال في اسمه أنه الفصول والغايات في معارضة الآيات، وهم رمي بالزندقة الرجل، ورمي بالزندقة وعنده من عظائم الأمور ما عنده. ثم غير اسم الكتاب إلى الفصول والغايات في مواعظ البريات، لكن من قرأ هذا الكتاب عرف قيمة الكتاب ومؤلف الكتاب، وعرف حقيقة العجز البشري. لو اجتمع العرب كلهم على معارضة ما استطاع، ومسيلمة الكذاب ذكر عنه شيئا يعارض به القرآن فأتى بالمضحكات، أتى بالعجائب والمضحكات، ومنه الإعجاز بسورة حصل، وأقل السور ثلاث آيات، سورة الكوثر، فيحصل التحدي بثلاث آيات أو بقدرها من الآيات الطويلة. والسورة الطائفة المترجمة، هذا تعريف للسورة، وهي مأخوذة من السور، سور البلد، لإحاطتها بجميع الآيات المذكورة تحتها، أو من السور وهو البقية، فهذه السورة بقية من القرآن دون سائره. وعلى كل حال السورة الطائفة المترجمة، مترجمة، مش مترجمة، يعني لها ترجمة، لها عنوان، لها عنوان ترجمة، سورة الفاتحة، سورة البقرة، وبعضهم كالحجاج مثلا، والحجاج رغم ما أثر عنه من ظلم ومخالفات إلا أن له عناية فائقة في القرآن، له عناية في القرآن. يقول الحجاج ويؤثر عن بعض السلف أنه لا يجوز أن تقول سورة البقرة، إنما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة. لماذا؟ لكي تتم المطابقة بين الترجمة وما ترجم عليه. إذا قلت سورة البقرة ماذا تشكل قصة البقرة من سورة البقرة؟ آيات، يعني 1/50 من السورة، 1/50 من السورة، فكيف يترجم بهذه النسبة على السورة بكاملها؟ لابد أن نقول التي تذكر فيها البقرة. هذا ما ذهب إليه من قال بهذا القول، لكن هذا القول مردود، لأن التعبير بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة كذا وسورة كذا جاء بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري أورد من الردود على هذا القول ما أورد، ومن ذلك حديث ابن مسعود حينما رمى الجمرة ووقف طويلا وقال ها هنا وقف من أنزلت عليه سورة البقرة، سورة البقرة. والنصوص بهذا كثيرة جدا، فالقول الأول لا اعتبار به، وعلى هذا فيجوز أن نقول سورة البقرة. والسور جاء في أسمائها أحاديث، فمن هذه الأسماء ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي نظرا إلى محتوى السورة. فمثلا سورة التوبة توقيفي، لكن سورة الفاضحة مثلا توقيفي ولا اجتهادي؟ اجتهادي، نظرا لأنها فضحت المنافقين فسماها بعض السلف الفاضحة. السورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة، 3 آيات، سورة الكوثر 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، 3 آيات. لكن هل التعداد كونها 3 على اعتبار أن البسملة آية منها أو على غير ذلك؟ على غير اعتبار أن البسملة آية منها. ومن أهل العلم يرى أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، ومنها من يرى أنها ليست بآية ولا في سورة واحدة من سور القرآن، ومنهم من يرى أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور. فالشافعي يرى أن البسملة آية من سورة الفاتح، ومنهم من يرى أنها آية من كل سورة من سور القرآن بما في ذلك الكوثر، وتكون 4 آيات على هذا، لكنهم يجمعون على أنها ليست بآية في أول التوبة، وأنها بعض آية في سورة النمل، بعض آية في سورة النمل. هذا محل إجماع والخلاف فيما عدا ذلك. فهل هي 113 آية أو آية واحدة أو ليست بآية أصلها؟ والخلاف معروف بين أهل العلم. ومن أقوى الأدلة الإجماع في الطرفين، الإجماع في الطرفين، كل من الطرفين ينقل إجماع ويعتمد ويستند على إجماع. فالذي يقول هي آية بما يستدل، يقول أجمع الصحابة على كتابتها في المصحف، ولولا أنها آية ما جرأوا على أن يدخلوها في المصحف. والذين يقولون أنها ليست بآية اتفقوا أجمع ذكر استدلوا بالإجماع على أنها لو كانت آية لما جاز الاختلاف فيها، لما جاز الاختلاف فيها. يعني لو خالف شخص في حرف من القرآن المجمع عليه وش يصير مآله؟ يكفر عند أهل العلم، لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان. والذي يقول إنها آية نزلت للفصل بين السور وهذا المرجع عند شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم يخرج من الإجماعين، يخرج من الإجماعين، وكأن هذا أقوى الأقوال. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة. الآية أصل أنها العلامة، والآيات لبدايتها ونهايتها علامات فلا تمتزج بغيرها. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة، من كلمات منه آية مفصولة عن غيرها عما تقدمها وما تأخر عنها، فهي مميزة الأول والآخر، لكن قد يكون التمييز ظاهر لكل أحد وقد يخفى على بعض الناس إذا تعلقت الآية الثانية بالأولى، تعلق الصفة بالموصوف، تعلق الجار والمجرور بمتعلقه، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم، وآخر آية النور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قد يخفى انفصال الآية وانفكاكها عما قبلها على بعض الناس، لا سيما وأن الكتابة في السابق قد لا يتميز فيها، ويوجد بعض المصاحف مدرجة كذا بدون فواصل. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، من كلمات، وقد تكون الآية كلمة واحدة كما قلنا في مدهامتان، أو من كلمتين ثم نظر، ومنها ما هو أكثر من ذلك. والمفضولة منه، هذا سؤاله، يقول: التعريف المشتهر للحديث القدسي هو كلام معناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا مدخل للأشاعر الذي يقولون بكلام النفسي لله سبحانه وتعالى؟ أولا، القرآن قبل ذلك كله يطلق ويراد به اسم المفعول المقروء المتلو، ويطلق ويراد به القراءة، المقروء والقراءة، فالمقروء هو القرآن، والقراءة يقال لها قرآن، كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. هذا القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام المعجز الذي سبق الحديث عن إعجازه، علاقته بالكلام النفسي الذي يقوله الأشعرية: أولا، الله جل وعلا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يتكلم بحرف وصوت مسموع، جاءت النصوص على أنه، على أن جبريل يسمع كلام الله مسموع، والله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلامه وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الآحاد، أفراده متجددة، يتكلم متى شاء إذا شاء. وعند الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي يقولون كلامه واحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك ولم يتكلم بعد ذلك، وكلامه واحد. هذا الكلام الواحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، هذا الكلام الواحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وبالسريانية صار إنجيل. إذن الشرائع متطابقة، جميع الأحكام التي جاءت في التوراة على هذا الكلام، هي جميع الأحكام من غير زيادة ولا نقصان جاءت في الإنجيل، إذن هي جميع الأحكام التي جاءت في القرآن، ولا فرق. يعني في التوراة سورة تبت إلا أنها بالعبرانية، وفي الإنجيل سورة تبت إلا أنها بالسريانية، يعني على كلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة اقرأ في الغار وذهب عليه الصلاة والسلام بها ترجف بوادره أو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، ثم التقى بورقة ابن نوفل وقرأ عليه ما أنزل عليه وشهد له بالرسالة، وكان ورقة كما بالحديث الصحيح قد قرأ الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، وكان يترجم هذه الكتب، يقرأ الكتاب العربي فيترجم هذه الكتب السابقة من العبرانية والسريانية إلى العربية. لما قرأ عليه سورة اقرأ، النبي عليه الصلاة والسلام قرأها بالعربية وهو يعرف العبرانية والسريانية ويعرف التوراة والإنجيل ويترجمها من لغة إلى لغة، هل قال هذا موجود عند من تقدمك من الرسل؟ هل سورة اقرأ موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل باللغات الأخرى؟ قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني جبريل، يعني جبريل. فببداهة العقول لا يمكن أن يقول قائل أن الأحكام الموجودة في القرآن بما في ذلك ما اقتضته الحاجة المتأخرة، لأن من القرآن ما نزل بسبب واقعة، يعني قصة الظهار مثلا في هلال بن أمية، أو قصة اللعان في عوامر عجلاني مثلا، هل يقال أن هذه القصة حصلت لليهود والنصارى بلغاتهم؟ هل يمكن أن يقول هذا عاقل؟ يمكن أن يقال هذا؟ فهذا قول باطل، قول باطل. ففي التوراة ما يخصها من الأحكام، وفي الإنجيل ما يخصه، وفي كتابنا ما يخصه، ويستقل كتابنا بالإعجاز والحفظ، بالإعجاز والحفظ. فكتابنا محفوظ، تكفل الله بحفظه، تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع. وكتبهم استحفظوا عليها، استحفظوا عليها فلم يحفظوها. وهناك قصة ليحيى بن أكثم القاضي مع يهودي دعاه إلى الإسلام، يحيى بن أكثم القاضي دعا اليهودي إلى الإسلام فرفض، وغاب سنة كاملة ثم حضر على رأس الحول وأعلن إسلامه، فسأله يحيى بن أكثم عن السبب، وقال أنه في هذه المدة نسخ من التوراة وحرف وقدم وأخر وزاد ونقص، وباعها على اليهود في سوق الوراقين عندهم فتخطفوها واعتمدوها، ثم بعد ذلك نسخ من الإنجيل وقدم فيها وأخر وزاد ونقص وعرضها على النصارى في سوق الوراقين، وفعلوا بها مثل ما فعل اليهود، صارت عمد عندهم، ثم عمد إلى القرآن فنسخ منه النسخ وزاد شيئا يسيرا ونقص شيئا لا يدركه إلا النظر الثاقب، فعرضها في سوق الوراقين فكل واحد يطلع على المصحف يرميه في وجهه، يقول عرفت بهذا أن هذا الدين المحفوظ، هذا الذي لا يمكن يتلاعب به المرتزقة مثل التوراة والإنجيل. لما ذكر هذا ليحيى بن أكثم، ويحيى بن أكثم حج في تلك السنة وذكر القصة لسفيان بن عيينة، قال يا أخي هذا منصوص عليه في كتاب في القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، تولى الله حفظه فلا سلطان لأحد عليه، وفي الكتب الأخرى بما استحفظوا ولم يحفظ. أقول وجوه الرد عليهم كثيرة ونكتفي بهذا، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبت، والفاضل الذ منه فيه أتت، كتبت والفاضل الذ منه فيه أتت. الذ من إيش؟ أيها، من كلمات منه يعني من القرآن، والمفضولة يعني منه الفاضلة والمفضولة على القول به، يعني هل في القرآن فاضل ومفضول؟ قالوا نعم، في القرآن فاضل ومفضول، المتكلم هو الله جل وعلا بالجميع، لكن نظرا لموضوع الكلام يتفاضل. فالآيات والسور التي تتحدث عن الله جل وعلا أفضل من الآيات التي تتحدث في الأحكام، والآيات التي تتحدث في الأحكام في العقائد مثلا أفضل من الأحكام، وهكذا. وفضلا عن كونها تتحدث السورة مثلا في قصة رجل كافر كتبت، وجاء في فضل قل هو الله أحد سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، وجاء في فضل آية الكرسي، وجاء في فضل الفاتحة، وغير ذلك من السور والآيات التي جاءت بها النصوص. ولا يعني هذا تنقص بعض السور أو قلة الأجر في قراءتها. سورة تبت في كل حرف 10 حسنات كغيرها من السور، لكن هل تعدل ثلث القرآن مثل قل هو الله أحد؟ لا. ويقال في مثل هذا الخلاف مثل ما يقال في التفضيل بين الأنبياء. الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على موسى، لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلون على يونس بن متى. متى يقال مثل هذا؟ متى يمنع التفضيل سواء كان في الآيات أو بين الرسل؟ إذا أدى هذا التفضيل إلى التنقص، إذا تنقص المفضول يمنع، لا تفضل بين الآيات. لأن بعض الناس لا سيما من بعض الفرق المبتدعة لا يقرأ سورة تبت، ما يقرؤونها. لماذا؟ لأن نتحدث في أبي لهب وعم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته وعمه، عم الرجل صنع أبيه، وهذه إهانة للنبي عليه الصلاة والسلام أن نتكلم في عمه، هذا عندهم صلى الله السلامة والعافية. فإذا أدى هذا إلى التنقص فيمنع التفضيل. والمفضولة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه من القرآن، والمفضولة منه على القول به كتبت، والمفضولة منه على القول به، على القول بأن فيه فاضل المفضول انتهى والاستنافية. والمفضولة منه أي من القرآن على القول به بجواز التفضيل به كتبت. والفاضل اللذ، يقال في اللذ لا سيما في الشعر يقال الذي اللذ تحذف الياء. يقول ابن مالك في ألفيته من يستحضر بيتا صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل تفضيل وبلذ منه بي، فتحذف الياء للنظم. والفاضل الذ منه فيه أتت، منه من القرآن فيه أي في الله جل وعلا، أتت بغير لفظ العربي، بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، بغير اللفظ العربي هل تجوز قراءة القرآن بغير العربية؟ بغير لفظ العربي تحرم قراءة، تحرم قراءة القرآن بغير العربية، لكن هل يمكن قراءة القرآن بغير العربية؟ عموم الترجمة لأي كلام، هل هناك ترجمة حرفية؟ هل لا ممكنة ولا غير ممكنة؟ لا دعنا من كونها، لكن هل هي ممكنة ولا غير متصورة؟ بمعنى أنك لو أتيت بكلام عربي مقطوعة شعرية ولا حديث ولا قصة وأعطيت شخص يترجمها إلى الإنجليزية أو إلى الفرنسية، انتهت الترجمة والغيت الكلام العربي الأول، لا تطلع عليه الطرف الثالث، فتقول للطرف الثالث أعده إلى العربية، ترجمه للعربية. هل يتطابق الكلام الثالث مع الأول؟ ها؟ إذن الترجمة الحرفية ممكنة ولا مستحيلة؟ إيه، لأنه ينظر إلى معنى من المعاني يسبق ذهنه إليه، وقد يحرف في المعنى المترجم لعدم فهمه لمعاني العربية. نعم، فإذا أريدت إعادته إلى الأصل ما استطاع، لأن اللفظة الواحدة في العربية لها عدة معاني. في الترجمة يقول في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كيف ترجم إلى غير العربية؟ هذه يمكن تترجم لغير العربية بحروفها؟ يعني هل معنى الترجمة أنك تأتي إلى هن الهاء وتضع مكانها إيش؟ إتش، ثم بعد ذلك نفس الحروف، حروف مقطعة باعتبار حروف مقطعة، ولا كلمة بكلمة؟ كلمة بكلمة، ما تحد ترجم حرف بحرف، تترجم كلمة بكلمة، والكلمة تحتمل أكثر من معنى، فهو يسبق ويهجم إلى ذهنه أول المعاني. فإذا أريد إعادة الكلام إلى العربية يسبق إلى ذهن المترجم كلمة قد لا تكون هي المرادة. فقال المترجم في قوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال أنت بنطلون الله وهي بنطلون لك. يمكن هذا؟ نقول الترجمة الحرفية مستحيلة، فلا يبقى إلا ترجمة المعاني، وترجمة المعاني القراءة بترجمة المعاني لا سيما بالتعبد بالقراءة وترتيب الآثار عليها وتصحيح العبادات بها لا تمكن، لأنها لا يمكن الترجمة إلا بتجاوز مرحلتين، قراءة معنى وبغير العربي. ولذا يحرمون أيضا قراءة القرآن بالمعنى، إذا أجازوا رواية السنة رواية الحديث بالمعنى، إذا أجاز الجمهور ذلك وتجويزه للحاجة، والحاجة والضرورة داعية إلى ذلك، وكتب السنة شاهدة بذلك، القصة الواحدة تذكر على أوجه على ألفاظ مختلفة لكن المعنى والمحتوى واحد، وجماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. لكن إذا قلنا مثل هذا في الحديث، هل يمكن أن نقول مثل هذا الكلام في القرآن المنزل المتعبد بلفظه؟ لا يمكن، ولذا يحرم ترجمته، لأنها نوع أو فرع عن قراءته بالمعنى، فإذا كانت قراءته بالمعنى لا تجوز فقراءته بغير العربية من باب أولى، من باب أولى. وما أدري أن المسألة مسألة استظهار، يعني هل يمكن ترجمة الحرفية ممكنة ولا غير ممكنة؟ يقول الترجمة الحرفية حرام وترجمة المعنى جائزة وأجازوها وترجموا المعاني. أنا أقول من الأصل الترجمة الحرفية مستحيلة، يعني اللي ماله مرادف، اللي ماله مرادف يمكن، لكن الألفاظ التي لها مرادف ما يمكن، لأن المترجم يسبق إلى ذهنه معنى قد لا يسبق إلى المترجم الثاني الذي يريد إعادته للعربية. بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، يعني الأمور المتعبد بها لا يجوز قراءتها بغير العربية، كالقراءة في الصلاة، أذكار الصلاة، التكبير، التسبيح وغير ذلك مما يقال، التشهد في الصلاة لا بد من أن يقال بالعربية، لا بد أن يكون بالعربية. ومنهم من يقول إذا لم يستطع تعلم العربية فيأتي به بلغته أحسن من لا شيء، لكن هذه ألفاظ متعبدة. خطبة الجمعة لا يجوز أن تكون بغير العربية، نعم للخطيب أن يترجم بعض الجمل أو بعض الكلام، وإن كان هذا بعد نهاية الصلاة كان أولى. مقصود أن العبادات توقيفية، ولذا قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. وهذه فتنة وقعت قبل 70 أو 80 سنة، وألف فيها مصنفات كثيرة وردود من أطراف متعددة في حول ترجمة معاني القرآن الكريم، لكن الآن استقر على الجواز وترجم، ونفع الله به نفعا عظيما. كذاك بالمعنى، كذاك بالمعنى، يعني تحرم قراءته كذلك بالمعنى. وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا، تفسير بالرأي حرام والتأويل جائز. الفرق بينهما أنك افترضت المسألة في شخصين، شخص لا علاقة له بالقرآن ولا علاقة له بتفسير القرآن ولا قرأ عن أئمة سلف هذه الأمة ولا عن أئمتها فيما يتعلق به، شخص خام ما يعرف من القرآن شيء، فتعطيه آية أو سورة تقول فسر، ما عنده شيء يعتمد عليه ولا يركن إليه، هذا تفسيره بالرأي. لكن لو افترضت أن شخص له عناية بالقرآن فائقة وقرأ من التفاسير ما يؤهله لأن يرجح بين الأقوال، وصار رأيه في فهم هذه الآية يختلف عن فهم ابن كثير وابن جرير وابن كثير وابن جرير والقرطبي وغيرهم من المفسرين، وجاء برأي تحتمله العربية والسياق يقتضيها ويدل عليه ولو لم يوجد له سلف بين، لكن هذا الشخص له عناية، له دراية ودربة في تفسير القرآن، لأن فهم النصوص يحتاج إلى دربة. يعني الآن عندك أحاديث كثيرة إذا أردت شرح أو بيان معانيها يعوزك إعواز شديد، يعني حديث في مسند أحمد ما شرح أبدا، أو في مسند الطيالس وما تعرض له الشراح وأنت ما تدري ايش معناه، أنت يخفى عليك. ليش؟ لأن مالك عناية بالسنة ولا قرأت في كتب السنة، لكن الذي له خبرة ودراية وعناية ويعرف كيف يتصرف أهل العلم في فهم السنة تكون لديه الملكة في شرح السنة. وقل مثل هذا في القرآن، شخص له عناية بالقرآن ويلوح له من معنى الآية ما لم يلح لأكثر المفسرين قبله، رب مبلغ أو عام سامع، هذا ينطبق عليه. ولا ينقول مثل ما يقول بعض الكتاب القرآن بالعربية وهم رجال ونحن رجال نفهم مثل ما يفهمون، ليس بصحيح. كيف تفهم وما يفهم أنت؟ لو أن ولدك أصيب بمرض واحتاج إلى عملية فأحضرت السكين قالوا مجنون، هذا مش علاقك بالطب، ونحن نقول أنت مجنون لا علاقة لك بالتفسير. أما الشخص الذي له خبرة ودربة، الطبيب لو جاءه حالة ما مرت عليه قبل ذلك نقول لا تتصرف، لكنه طبيب مشهود له بالخبرة وعانى من الحالات التي هي نظائر هذه الحالة أو قريب منها، لابد أن يتصرف. ففرق بين أن يأتي شخص لا علاقة له ولا خبرة ولا دربة ولا يعرف من القرآن شيء، ويأتي يفسر القرآن، ومع الأسف الشديد أنه يوجد من يهجم على الآيات وعلى السنة فيفسر، وجاء ذم التفسير بالرأي. وإذا كان أهل العلم يحتاطون في تفسير السنة وشرحها فلا أن يحتاطوا في تفسير القرآن من باب أولى، لأن الذي يفسر القرآن يدعي أن هذا مراد الله من كلامه، فأنت قولته وحملته من المعنى ما لم يحتمل، حملت هذا الكلام من المعنى ما لا يحتمل. ولذا جاء الذم الشديد لمن قال بالقرآن برأيه، وقد يتجه الذم على من قال بالقرآن برأيه ولو أصاب، كمن حكم بين اثنين بجهل فهو في النار ولو أصاب الحكم. تفسير الآية من طالب علم له عناية، لكن ما هي عناية كافية تؤهله لأن يجزم، له عناية بالتفسير، أو مجموعة من طلاب العلم من متوسط الطلاب معهم القرآن يتدارسونه، فما معنى هذه الآية ومعنى، لو قال بعضهم لعل المراد كذا ولعل المراد كذا ولم يقطعوا بشيء وراجعوا على ذلك الكتب ووافق تفسير أحدهم، إذا جيء بصيغة الترجي فالأمر فيه سعة من غير جزم. وكذلك في السنة، ولذا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب قاله النبي عليه الصلاة والسلام ودخل تركهم، فباتوا يدوكون لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه وما ثرب عليهم ولا خطأهم. لماذا؟ لأنهم لم يجزوا. فالإتيان بحرف الترجي ممن له شيء من الخبرة وله شيء من المعرفة، ما هو بإنسان خارج جاي من لا علاقة له بالقرآن أو بالسنة ويقول لعل. فمثل هذا إذا ترجى، إذا جاء بحرف الترجي وقال لعل المراد كذا يحتمل منه، ولا يثرب عليه على أن لا يجزم ولا يقطع حتى يراجع كلام أهل العلم وما قاله سلف هذه الأمة عن كتاب الله. لا تأويله فحررا،